أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتقلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أتربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة الجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم إخواني أخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا البث أن يجعله نافعا مفيدا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعل حظنا من ديننا لساننا فحسب، وأن يجعل سبحانه وتعالى حظنا من ديننا علما وعملا وقولا وفعلا. اللهم أمين يا رب العالمين. الليلة إن شاء الله رب العالمين نكمل المسيرة في الاتجاه الذي كنا قد بدأنا فيه، وهو اتجاه نحن التاريخ، وقلنا أن هذه السلسلة إن شاء الله رب العالمين هي سلسلة ممتدة معنا، يمكن أن تتوقف في بعض الأحوال لندخل في بعض الموضوعات الأخرى ثم نعود إليها، لكن القصة كلها أننا نريد أن نؤسس وعيا تاريخيا، وأن نؤسس يعني النظرة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تجاه تاريخه، لأن التاريخ هو مادة صناعة الأمم، ولأن التاريخ هو الذي يجب أن يكون شاخصا بين عينيه، لتعلم أن بعض التفاصيل تتكرر بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى وإرادته. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا من السنن الكونية الموجودة في هذا الكون وفي هذا الوجود، أن بعض الأحوال تتكرر، فما نفعله نحن أننا نعود إلى الماضي، نعبر إلى الماضي، نحاول أن نجلب العبرة والعظة، ونحاول في كل الأحوال أن نستفيد مما وقع ومما كان، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجري ما كان عبثا، ولم يجري ما كان سبحانه وتعالى سدن، ولكن كل قصة من قصص السابقين هي لبنة في تكوين هذه الأمة الإسلامية. وصلنا إلى أن موسى عليه السلام أعطاه ربه سبحانه وتعالى آية تتلوها آية، وموسى عليه السلام في كل مرة كان صدقه يظهر جليا واضحا، فهذه حال موسى مع فرعون، أعطاه الله عز وجل الآيات وأعطاه سبحانه وتعالى العلامات، وكلها كانت دالة على صدق موسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، لكن قلوب القبط المصريين وقلوب فرعونهم قدت من الصخر، فما رق منهم فؤاد ولا نطق لهم لسان بالإيمان، ولا لان لهم جانب من قريب أو من بعيد، بل استمروا على كفرهم، والحصيلة دائما من المؤمنين هي قلة. قال الله تبارك وتعالى في شأن سيدنا نوح عليه السلام لما يعني مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال ما آمن معه إلا قليل. والقلة في القرآن ممدوحة على أنها قلة، لكن هؤلاء القلة هم الذين يمثلون وقود الدعوات وهم من ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. على صبر الإسرائيليين ونفل المحن تتساقط عليهم والبلايا تنزل بهم ورجال فرعون يسومونهم سوء العذاب من كل جانب ومن كل حدب ومن كل صوت. ففزعوا إلى موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام أمرهم في البداية بالدعاء وأمرهم أن يتخذوا من بيوتهم مساجد وأن يتبوأوا لقومه. يعني سيدنا موسى قال الله تبارك وتعالى له ولهارون تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم إيه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. طبعا دعا سيدنا موسى عليه السلام على فرعون فقال رب العزة ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون. إذن انتهى الأمر إنه ربنا سبحانه وتعالى بشر المؤمنين وبشر سيدنا موسى عليه السلام بأنه ناجي لا محالة من فرعون ومن عمله. وسيدنا موسى عليه السلام بشر قومه بالتبعية أو بالضرورة بوحي الله تبارك وتعالى لكن كان لابد هناك من بعض الصبر. إذا أردنا أن نقول أن هناك مدة معينة هذه المدة بقي بنو إسرائيل فيها في مصر فلا نستطيع أن نحدد هذه المدة. يعني لا نستطيع أن نقول مثلا أنهم كانوا 3 قرون أو 4 قرون أو أنها كانت 5 قرون أو لا نستطيع أن نحدد هذا. ربما امتد الأمر إلى عقود ربما امتد إلى قرن ربما امتد إلى قرنين أو 3. هذه من المبهمات في القرآن الكريم. لكن حتى العدد الذي خرج مع بني إسرائيل من مصر أو خرج من بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام من مصر هذا العدد التوراة تبالغ فيه. يعني التوراة تتحدث أن العدد ممكن يوصل إلى 1,000,000 ولا يمكن بحال من الأحوال أن الجنس البشري كان قد وصل إلى هذا العدد خاصة أن آلة الذبح كانت تعمل في بني إسرائيل. ومن يستحق النظر في هذا الأمر حقيقة من الكتب أو من الكتاب الذين كتبوا كان ابن حزم عليه رحمة الله. ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل والرد على ابن غرين اليهودي لما تحدث عن أخطاء هذه الأخطاء في التوراة لما حسبها حتى بكيلو مترات مربعة وجد أن العدد الذي تحدثت به التوراة كان عددا رهيبا وكان عددا كبيرا. وهذا العدد لا يستقيم بحال من الأحوال أنك أنت تقول أن في 1,000,000 أو أكثر حتى من 3,000,000 خرجوا من مصر كما تقول التوراة وكما تقول أسفار العهد القديم. كل هذا الكلام إنما هو تمجيد في بني إسرائيل وتزوير وتزييف في الحقائق وتحريف وأنت تعلم هذا جيدا. يعني نحن كمسلمين نعلم هذا جيدا بل إنه التوراة وصلت إلى حد صعب في التحريف والتزوير وصلت إلى حد اتهام الحق سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وصلت أنهم قالوا إنه ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يعلم بيوت بني إسرائيل حتى لا يهلكهم الله سبحانه وتعالى. لا هي كانت العلامة أو الأمارة حتى يستطيع بنو إسرائيل كل واحد منهم أن يعني يتفق مع الآخر لأنهم سيخرجون ليلا. لكن حتة أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم حاشاه عز وجل. والتوراة كما قلنا ماذا فعلت؟ أضفت كل صفات النقص على الله سبحانه وتعالى خدت صفات النقص البشرية وأضافتها على الله سبحانه وتعالى. بينما الجماعة اللي هم النصارى خدوا صفات الكمال من الله سبحانه وتعالى وأعطوها للإنسان. فهكذا تدور الحضارة الغربية في هذا الفلك ما بين حيوانية الإنسان وحقه في ارتكاب الشهوات كما فعلها الحيوان وأيضا تأليه الإنسان في إنه ملك لهذا الكون. على الرغم برضو أن هم في النهاية يقولون بنظرية التطور وأن الإنسان كان أصله قردا في يوم من الأيام. كل ده تخبط وكل ده والعياذ بالله عبارة عن يعني قلقلة واضطراب في التفكير الغربي الذي لا يركن إلى الوحي ولكن يركن إلى عدة أفكار. كل هذه الأفكار أفكار كفرية وأفكار لا تصح من قريب أو إيه أو من بعيد. المشهد الواضح جدا وهو مشهد أن النساء اليهوديات سيأخذن الحلية من المصريات قبل الخروج. هذا مختلف فيه ما بين العلماء. قالوا كان بإذن موسى عليه السلام والبعض قال لا لم يكن بإذن موسى عليه السلام وإنما كان هذا تصرفا فرديا من نساء بني إسرائيل. في في مصر معروف حتى هذه اللحظة إن ممكن امرأة تستعير الحلي من يعني جارتها، يكون عندها مثلا فرح ولا بتاع، فبتاخد الحلي بتاعها علشان إيه تتزين به، وبعد ما تتزين به ترد إليها هذا الإيه هذا الحلي. فيبدو أن هذه العادة كانت عادة مصرية قديمة، يبدو ذلك يعني. لكن هل هذا كان بإذن موسى عليه السلام أو كان بغير إذن موسى عليه السلام؟ أنا حقيقة أميل إلى أن هذا لم يكن بإذن سيدنا موسى عليه السلام، يعني سيدنا موسى عليه السلام لم يأمر بهذا، لأن الحقيقة العقلية اليهودية عقلية ضالة وعقلية احتيالية، وعقلية تحب الاحتيال دائما وتحب السرقة، تمام؟ فهذه العقلية هي التي دائما وأبدا تأمرهم بفعل هذا. يعني حتى البنك نفسه، البنك ده عقلية احتيالية، الرأسمالية يعني نتجت عن العقلية الاحتيالية نفسها. يعني البنك ده عبارة عن تجميع الأموال عنده، وهو لا يملك شيئا إلا المبنى وإلا الخزنة فقط، الخزانة أو الخزينة هذه التي يملكها، يملك المكان فقط، لكن يستطيع أن يقوم بالدعاية، يجمع أموال الناس ويتاجر فيها ويعطي للناس الفوائد من الآخرين. يعني أنا أدي له فلوسي وأنت تدي له فلوسك، وتجمع الأموال، يجيب واحد ثالث يدي له قرض، وبعد كده ياخد الفايدة هو 100%، يديني أنا 3% ويديك أنت 3% ويأخذ الباقي. ففكرة يهودية صرف. كذلك فكرة الرأسمالية، فكرة الرأسمالية اللي هي جمع الأموال عند شخص معين واستغلال الناس، كل هذه أفكار نابعة من الفكر اليهودي ونابعة من الفكر الاحتيالي اليهودي، لأن العقلية اليهودية قائمة على الاحتيال. وأنت ما شفتش قصة أصحاب القرية وقصة يعني أصحاب البحر؟ خلاص، القرية التي كانت حاضرة البحر عملوا إيه؟ هؤلاء كل ما فعلونا ما احتالوا على الله سبحانه وتعالى، أرادوا الاحتيال على الله عز وجل في موضوع البقر أيضا. فالعقلية اليهودية هي عقلية احتيالية من الطراز الأول، لا تستطيع بحال من الأحوال أنك أنت يعني تصد هذا، أو لا تستطيع أن تستبعد هذا من قريب أو إيه أو من بعيد. فاليهود دائما هم قوم بهتل، إذا كانوا باهتوا الله سبحانه وتعالى وباهتوا أنبياءه ورسله وادعوا عليهم ما ليس فيهم. فالعقلية اليهودية كما قلنا هي عقلية احتيالية، ولذلك هذه العقلية دائما وأبدا تريد أن إيه؟ تريد دائما وأبدا أن تأخذ ما معك ولا تدفع شيئا. فيبدو أنه يعني نساء بني إسرائيل أخذنا هذه الحلي كنوع من أنواع التعويض عن الذي حصل والذي حدث، تمام؟ بحيث أنه إيه؟ بحيث أن هم كانوا قد استعبدوا، وانت عارف المصريات بطبعهن أو النساء عموما يحبذن الذهب يعني، فحيكون في كمية كبيرة، وهي دي الكمية اللي حيحتال عليهم مين بقى فيها؟ اللي حيحتال عليهم فيها السامري الفنان العظيم بقى، زي ما هنشوف اللي هيعمل 40 يوما من الإبداع. ما هو كان زمان كده الإبداع كده زي ما دلوقتي الإبداع نفس القصة، كل عصيان لله سبحانه وتعالى، المبدع لابد أن يكون عاصيا لله، عند جماعة الفنانين مش عندنا احنا. إذا عصى الله عز وجل وتدرك فيها خلاص، فهذه يعني الأمور تسير بهذه الكيفية مع القوم. طيب في بعض الناس قال لا، قال إن سيدنا موسى عليه السلام هو الذي أمره، ولذلك هم ردوا عليه فقالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. ماشي، فإيه فقذفناها؟ قذفناها يعني قذفناها عند السامري عشان يعمل بها العيد. فيردون على سيدنا موسى عليه السلام يقولون إن احنا نشعر بالحرج من هذه الأموال، وكأننا يعني إيه تحملنا وزرا، فلما تحملنا هذه الأوزار والآثام وجدناها فرصة للتخلص من هذا الذهب، فألقيناها عند الإيه؟ ألقيناها عند السامري. طبعا الموضوع ده هو موضع اختلاف ما بين أهل العلم، أنا ذكرت ليه لأنني سأحتاج إليه تارة أخرى لما تيجي قصة الإيه؟ قصة السامري، ونرى ما حدث في هذه الإيه؟ في هذه القصة، تمام؟ طيب هنا الإسرائيليون أمرهم موسى عليه السلام أن يتجهزوا للخروج من مصر، وهذا الخروج يا سادة كرام سيكون ليلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، قال الله تبارك وتعالى في سورة الدخان فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إلى آخر هذه الإيه؟ إلى آخر هذه الآيات. شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل السير ليلا أفضل من السير نهارا، يعني حتى في فوائد رحلة الإسراء والمعراج أن الليل أفضل من النهار، ولو لم يكن الليل أفضل من النهار لما اختاره الله سبحانه وتعالى لكلام موسى ليلا، ولما اختاره الله عز وجل ليسري برسوله صلى الله عليه وسلم ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعض العلماء إن الأرض تطوى بالليل، الأرض تطوى بالليل يعني إيه؟ يعني الأرض برحمة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى بتقترب من بعضها البعض في الليل، فبيكون المسير أفضل بالنسبة لهؤلاء. فاختار الله عز وجل لبني إسرائيل أن يخرجوا أن يخرجوا ليلا. إذن نحن ها هنا يا سادة الكرام نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعوض بني إسرائيل. كان عليهم ملك ظالم هو فرعون، ثم إن الله بعدله ورحمته يعوضهم أنه يرعاهم سبحانه وتعالى ويريهم كيف سينتقم من عدوهم. وده في بقى السلوى للمظلوم، لأن المظلوم حتى ولو كان فاجرا ينصره الله عز وجل. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مجابة، حديث حسن عن أبي هريرة. وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، فجور على نفسه فقط، لكن ربنا ينصره وربنا يؤيده وربنا سبحانه وتعالى يعطيه النصرة. وده واضح جدا، يعني رومانيا كانت عبارة عن دولة، شاوشيسكو هو ومراته الاثنين كانوا عمالين يقتلوا في الناس ويأخذون أموالهم بغير حق، فربنا أباده. وهكذا تسير الأمور. بينوشي اللي كان في تشيلي ولا في الأرجنتين، تمام، اللي بعد كده هذا الرجل أخذوا منه كل شيء وأجلوه، تمام. ماركوس اللي كان في الفلبين، ما في ظالم إلا وسينتقم الله سبحانه وتعالى منه. ممكن الأمر يتأخر حبتين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحد. إن لي في ذلك حكمة عظيمة، لازم طبع الكلمة دي كده، إن لي في ذلك حكمة حكمة عظيمة، قالها الله لنبي من بني إسرائيل. لأن ربنا هو اللي بيدبر الكون، وما خفي عليك لا يخفى على الله، وما خفي علينا لا يخفى على الله. ساعات الظلم بيطول، ساعات بيطول على الناس المدة وتشتد الشدة، فيقف المؤمنون فيقولون متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يقف المؤمن يقول يا رب حلمك بالظالمين أضر الصالحين، لكن أين الحكمة؟ ربنا سبحانه وتعالى حكيم، له في كل فعل حكمة، وله سبحانه وتعالى في كل فعل إرادة، هذه الإرادة هي لمصلحتك أنت. فربنا سبحانه وتعالى رغم أن بني إسرائيل سيعصونه فيما بعد، إلا أنه عز وجل سينصرهم على على من ظلمهم، وسيريهم فيه آية، وآية كبرى كمان، وسيفرحون بهلاكه وغرقه إلا بعض منهم. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام أن أسري بعبادي. يا الله، شوف، علم الله سبحانه وتعالى منهم ما سيكون من عصيانهم، ولكنه عز وجل يقول ها هنا بعبادي، فهم عبادي وإن عصوني، فهم عبادي وأنا أعلم أنهم سيعصوني، فهم عبادي وأنا أعلم أنهم سيقولون أرنا الله جهرا، هم عبادي حتى وإن عبدوا العجل من دوني، هم عبادي حتى وإن ماروا وراءوا وقالوا كل ما قالوا، لأن ربنا رحيم ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته تسبق غضب، وهو يقدم لك الخير ولا يأخذك بالشر أبدا، ويمهلك سبحانه وتعالى. وده كل من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعبده، لأنه يعلم أن العبد ضعيف، لكن العبد حينما يستقوي بنعمة الله على معصية الله الأمر حيكون صعب حبتين. طيب، أن أسري بعبادي، هي إسراء ولا سرى في اللغة؟ يعني أنت عارف ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده، أسري بعبادي، فكلمة أسري من الإسراء لازم تكون متعدية بالباء، يعني مضاف إليها حرف جر. لكن السرى هو السير ليلا، السرى هو السير السير ليلا. يبقى هنا ربنا عز وجل هو الذي أسرى بهم فكانوا في عنايته ورعايته وكلاءته ليلا سبحانه وتعالى. وسيدنا خالد بن الوليد قال كلمته الشهيرة عند الصباح يحمد القوم السرى، فصارت مثلا، هذا المثل سارت به الركبان. تفكرين لما أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال والله لأذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد، فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سار من العراق إلى الشام قبل اليرموك، فكان بينه وبين الوصول أيام قليلة، إذا لم يصل خلال هذه الأيام ربما استطاع الروم الانتصار على المسلمين. فراح يسير في طرق، هذه الطرق مهجورة، ويسير رضي الله عنه وارضاه ليلا، حتى قال وعند الصباح يحمد القوم السرى. قال له رجل من الأدلاء، قال إذا وصلت إلى شجرة كذا فإنك ستصل في موعدك إن شاء الله. فقال وعند الصباح يحمد القوم السرى، فصارت مثلا بعد إيه؟ بعد ذلك. طيب لماذا السير ليلا؟ السير ليلا كان حتى لا يصل إليهم النصريون، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. تمام؟ فهنا المعية موجودة، والمعية هذه مع كل مظلوم. فأيها المظلوم لا تيأس، والله مهما طال الوقت حقك سيصل، فإن لم يصل إليك في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه إليك أو سيعطيه لك وسيسلمه إليك كاملا تاما يوم القيامة. هذه مثل هذه الأشياء فيها العزاء للنفوس الإيه؟ النفوس المؤمنة. فخرج بنو إسرائيل ليلا، خرج بنو إسرائيل إيه؟ ليلا. لكن بس قبل أن أعرض ما حدث مع فرعون، كان هناك أمر عجيب تمام مرتبط بسيدنا يوسف عليه السلام. بسم الله. اللي ما عملش لايك يا اخواننا بعد اذن حضراتكم، اللي ما عملش اعجاب، وياريت الناس تعمل شير للبث بعد اذن حضراتكم، شير بقى على الجروبات وكده، شير واستياءات واقتهرار كده، حاجات كده يعني بعد اذنكم. سيدنا يوسف عليه السلام كان مدفونا في مصر، فحدث الاتي يا ساده كما سيحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث صحيح عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أعرابيا فأكرمه فقال أتنا، فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي الذي أكرمه سل حاجتك. فقال الأعرابي ناقة نركبها وأعنز، وطبعا كلمة أعنز خلاص ده جمع قلة اللي هو بيكون على وزن أفعل اللي هو من 3-9. فقال وأعنز يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فالصحابة رضوان الله عليهم سكتوا هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل فلانة إذن هناك قصة ستروى وستحكى. فقال صلى الله عليه وسلم إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق. فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى عليه السلام فمن يعلم موضع قبره؟ قال علماء بني إسرائيل عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف. قالت حتى تعطيني حكمي يعني جائزتي. قال ما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. الحمد لله وقفنا على امرأة مؤمنة حتى وإن كانت عجوزا في بني إسرائيل. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله عز وجل إليه أن أعطيها حكمها. فانطلقت إلى بحيرة يعني موضع كده فيه مستنقع ماء، فقالت أنضبوا هذا الماء يعني جففوا هذا الماء. فأنضبوه. قالت احتفروا فحفروا حتى استخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. هنا سيدنا يوسف كان قد وصى بني إسرائيل لا تخرجوا من مصر إلا وعظامي معكم. طب كلمة العظام، ما هي الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. هنا حضرتك لو تذكر أن العرب تسمي الجسد عظاما، زي ما سيدنا زكريا قال إيه وهن العظم مني، لأنه أشد الأشياء فإذا وهنت فما دونها أوهن. وحتى حديث أبي داود في الصلاة عن ابن عمر لما تميم الداري قال يا رسول الله ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك يعني يحمل جسدك. فكلمة العظام دي تعبير عن إيه؟ تعبير عن جثة سيدنا يوسف عليه السلام أو عن جسد سيدنا يوسف عليه السلام الشريف. فعندئذ قالوا التي تعلم هذا القبر أو مكانه عجوز من عجائز بني إسرائيل، جاءت هذه العجوز وشريطة أن تكون في الجنة تدل لسيدنا موسى عليه السلام أو تكون مع موسى عليه السلام تدل على قبر يوسف عليه السلام. فجاءوا إلى بحيرة وجففوا هذه البحيرة، ثم استخرجوا عظام يوسف عليه السلام أو جسد سيدنا يوسف عليه السلام، وبعدها إيه؟ بعدها حمل هذا الجسد الشريف مع بني إسرائيل لينقل إلى أرض التيه. إذن ما عندنا هنا جثة لسيدنا يوسف عليه السلام، لأن في بعض الناس كان يقول إنه في قبر لسيدنا يوسف عليه السلام في البدرشين اللي هي مدينة منف القديمة، والبعض قال إن في قبر يقال له يويو وإن يويو ده هو سيدنا يوسف عليه السلام. هذا الكلام ما يصح بحال من الأحوال. فالذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن يوضح للمسلمين إنك تعلي همتك وأن تكون الجنة هي مطلوبك، ما يكونش الايه، ما يكونش الدنيا هي مطلوبك، الناقه والاعنز وهذه الاشياء كلها ستحصل عليها، ستحصل عليها، هتحجبها من عند النبي عليه الصلاه والسلام او من عند غيره. ولذلك ابو فراس الاسلمي رضي الله عنه وارضاه لما كان يبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، فقال له رسول الله لما راى خدمته له قال سلني اعطك، فقال له اسالك ان اكون معك في الجنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من أمرك بهذا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكافئ المسلمين فماذا يقول في غزوة بدر؟ يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فسيدنا عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه ماذا يفعل؟ كان في يديه بضع تمرات، قال يعني إنها لحياة طويلة إذا عشت حتى آكل هذه التمرات، ثم ألقاها، ثم انخرط بين الجيشين حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. في غزوة الخندق النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يأتي لي بخبر القوم ويكون معي في الجنة. بس فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعد أحدا بشيء من الدنيا، لكن الإيه؟ الجنة والآخرة دائما كانت هي الإيه؟ هي المطلوب. طيب هنا بدأ بنو إسرائيل في الخروج، ولما بدأ بنو إسرائيل في الخروج شعر بهم فرعون. فلما شعر بهم فرعون حشر بقى الناس أو نادى في المدائن إيه؟ حاشرين، خلاص. وربنا سبحانه وتعالى كما قال لأم موسى إن هي تلقي موسى عليه السلام في التابوت ثم في اليم، وقال يأخذه عدو لي وعدو له، هنا برضو قال لموسى عليه السلام إيه؟ قال لموسى عليه السلام أن أسري بعبادي إنكم إيه؟ متبعون، يعني حيتبعكم فرعون، فتجهزوا لمثل هذا. قال الله تبارك وتعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، تمرتين، مرة أيام السحر ولما جاء بالسحرة، وهنا هذه المرة أيضا. فماذا قال؟ قال إن هؤلاء لشرذمة. الشرذمة دي اللي هي الجماعة المنقطعة عن الناس، الجماعة القلة كده اللي ما لهمش أي قيمة زي اليهود مثلا كده. وإنهم لنا لغائضون. الله، هو في إيه القصة دلوقتي؟ ماشي. وإنا لجميع حاذرون، يعني فرعون الآن أمر بما يشبه التعبئة العامة إن الجيش كله يأتي إليه من جميع المدائن ليلحق بني إسرائيل. هو خروج بني إسرائيل فيه خسارة كبرى وعظمى لمين؟ للجماعة اللي هم الجماعة اللي هم المصريين، لأن بني إسرائيل كانوا يقومون بالأعمال الشاقة، ده بالنسبة اقتصاديا. طيب غير اقتصاديا؟ لا، غير اقتصاديا الأمور هتكون أصعب. يعني ايه هتكون اصعب؟ تمام، هتكون اصعب لما احنا نفهم الاتي، نفهم انه مش هيكون في حد يقوم بالاعمال الشاقه ومصر هتخسر. لكن الجنب الثاني بقى اللي هو جنب فرعون، فرعون يرى الان ان خروج بني اسرائيل رغما عنه هزيمه لكبريائه وهزيمه لسلطانه وهزيمه لايه؟ لملكه. لا، لابد من الاتيان بهم. فأصبحت العملية عملية كرامة، وأصبحت العملية عملية إيه؟ كبر. أنا عايز أعرف بس، يعني التضارب بتاع فرعون ده عجيب، يعني فرعون ده كان شخصية عجيبة جدا، يعني كيف أقول إنهم لشرذمة قليلون وبعد كده يعني يرسل في المدائن حشر؟ أنت بتقول هم ما ينفعوش، هم شرذمة، ده أنت لو بعتت 2-3 هيجيبوهم، يعني سيأتون يعني لك بهم وهم مقيدون في الحبال أو في القيود أو في الأكبال أو في الأغلال. لكن لا، الكلام متضارب مع بعضه، لأن المسألة أصبحت مسألة إيه؟ مسألة كرامة. فكيف تجمع أنت يعني بعقلك بين أنهم شرذمة قليلون وبين أنهم إيه؟ أنهم لك غائضون؟ يستحيل الجمع ما بين الاثنين دول، مستحيل. لكن هي القصة أن فرعون اعترف بأن بني إسرائيل خطيرون جدا 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 عليه، تمام، ولذلك قال وإنا لجميع إيه؟ حاذرون. أنت عارف لو حضرتك تفكر معايا كويس كده هتلاقي إن في كذا موقف ونحن نريد تسجيل هذا الموقف يا سادة. تسجيل الموقف ده هيكون إزاي؟ أقول لك إزاي. خليك معايا كده. أنت فاكر في قصة سيدنا صالح عليه السلام؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فعند سيدنا صالح أرادوا قتله 2، مع سيدنا لوط عليه السلام أراد قومه قتله وأرادوا أخذ الملائكة اللي هم كانوا فتيان شكلهم جميل يعني. ثلاثة، لما تيجي حضرتك تبص على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقريش يعني تنصب أو تفرض أو ترصد آسف مكافأة كبرى. العرب كانوا فقراء، فلما تيجي العرب وتقول 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا أو بأبي بكر، يبقى كده الموضوع فيه مشكلة. طيب إذن، وهنا كمان فرعون سيذهب وراء سيدنا موسى عليه السلام. إذن الخطوة واحدة، قتل النبي أو القبض عليه أو مطاردته في الصحراء أو مطاردته عند الماء أو مطاردته في أي مكان حتى يقبض عليه ويقتل. إيه اللي خلى الأمور تتشابه كده؟ لأن المصدر واحد، الشياطين. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فهو المصدر واحد اللي هو المصدر الشيطاني نفسه. الشيطان يأمرهم لابد من قتل. ليه؟ لأن خلاص ما فيش حجة، يأس من إن هو يحج هذا النبي، كمان يأس من ناحية البطش الشديد، فلابد من التخلص من هذا النبي ولابد من إيه؟ من قتله. وكل مرة الإنسان يسقط في براثن الشيطان ويسير وراءه. عشان كده قلت لك خلي بالك، إياك ثم إياك ثم إياك أن تنفض يدك من وجود الكيد الشيطاني في كل أعماله. لما تلاقي في مشكلة بينك وبين زوجتك، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لما تلاقي في مشكلة في التعامل مع الناس، اعلم أن ذنبا ما استخدمه الشيطان ضدك. لما يكون لك عدو من الناس، اعلم أن الشيطان نزغ بينك وبينه، في كيد شيطاني شغال ما تستبعدش دي. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه من نفخه من همزه من كيد من كل ذا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تدخل بيتك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مع امرأتك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا دخلت تذكر الله سبحانه وتعالى، فلا تستبعد وجود الكيد الشيطاني. وجود الكيد الشيطاني في كل شيء، يعني حتى الحركات السرية نفسها، ما حركات كلها منتهاها عبارة الشيطان. الدجال نفسه ما منتهاها عبارة الشيطان، تمام؟ فما تستبعدش أبدا هذه الفرضية، الفرضية اللي هي دائما وأبدا موجودة معنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه. على كل الأحوال، هنا بدأ فرعون يقول هذا، وتجمع جند فرعون، وخرج فرعون يقود هذا الجيش بإيه؟ بنفسه، تمام؟ جيش كبير وجيش عظيم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال بقى بمجرد خروج فرعون بس منين؟ من مصر. قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. مصر أغنى دولة في العالم، لو افترضنا أن التاريخ عمره 7000 سنة، مصر منذ 7000 سنة تسرق ولم تعلن إفلاسها لحد دلوقتي. إحنا أغنى بلد في العالم، صدقا إحنا أغنى بلد في العالم. 7000 سنة الفراعنة أخذوا، الإكسوس أخذوا، الرومان أخذوا، بعد كده جاء المسلمون، لحد ما جاء بعد ذلك الإنجليز، وقبلهم الفرنسوية، وبعد كده جاءت بقى الإيه؟ حكومات الاحتلال الوطني، وكل واحد عمال يسرق من هنا ومن هنا، ولم نعلن إفلاسنا حتى هذه اللحظة. ماشي الحال، فده إشكال بقى. واخد بالك إنه في يوم من الأيام كانت مصر تطعم العالم كله، بس نخاف. نخاف من إيه؟ نخاف إن ربنا سبحانه وتعالى يغير علينا النعم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدار. إحنا أصبحنا أغنى أمة في الوجود حقيقة والله، إحنا أصبحنا أغنى أمة في الوجود، أصبحنا أغنى أمة بالهزيمة، أصبحنا أغنى أمة في التفاهة، أصبحنا أغنى أمة في البعد عن دين الله عز وجل، أصبحنا أغنى أمة في الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أصبحنا أغنى أمة في محادة الله ومحادة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بين الأغنى حقيقة بهذه الكيفية. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى سيخرج فرعون من هذا. ليه؟ لأنه غير تغير الله عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دي في سورة الرعد. في السورة الثانية اللي هي سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هي دي القصة، هي دي القصة، إن احنا غيرنا ما بأنفسنا فيغير الله عز وجل علينا. فإن الله لا يرفع ما بالناس من الكروب حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، مما فعلوه من الايه من الذنوب. ففرعون خرج، لقد حان وقت الخلاص، حان وقت الاغراق، حان وقت الهلاك، حان وقت ان تتخلص هذه الارض وتستريح الارض ويستريح البلاد والعباد من هذا الفرعون الايه الظالم. كانوا امنين في مصر في جميع الجنبات، في عيون، في ثمرات، في كنوز، في اموال، في مقام، في سلطان، في خير، في رفاه، كانوا يتلذذون بالعيش، كان عندهم نعيم كبير، ولكنهم لم يحافظوا عليه وكفروا بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فأتبعوهم مشرقين. وصلوا إلى ما عند البحر الأحمر، وبعض الناس قال إنهم وصلوا إلى خليج السويس، وليكن الأمر هكذا، هو لن يضرنا ولن ينفعنا، تمام. فوصلوا عند شروق الشمس، وخذ بالك إنه زي ما بيكون نجاة المؤمنين ليلا كما كان سيدنا لوط عليه السلام نجاته ليلا، يكون هلاك المشركين صباحا، فأخذتهم الصيحة إيه مصبحين. فالصبح دائما ربنا يصبحهم خلاص بالعذاب، أول ما الصبح كده خلاص. وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر لما وصل إلى إيه إلى أسوار خيبر، فخرج هؤلاء بالمكاتل والمساحي وبالفؤوس، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: محمد والخميس. الجيش اسمه الخميس لأنه بيكون خمسة أجزاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح الإيه المنذرين. على كل الأحوال ماشي، وصل الأمر إلى إيه، وصل الأمر يعني. يا أستاذة بنت العراق الله يبارك في حضرتك، إحنا لقلنا مصر أعظم ولقلنا العراق أعظم ولقلنا ده أعظم، بلاش النعرات الجاهلية دي حضرتك، الأمر مش محتاج مننا إن إحنا نتكلم في هذا الأمر. إحنا أعظم ما عندنا هو الإسلام، وأعظم ما جاء لنا هو الإسلام. أي حضارة تقوم على الكفر وعلى عبادة العشتروت والبلعايم وعلى عبادة إيزيس وأزوريس وعلى عبادة تحوت وتحتمس تغور في داهية الحضارة دي، نحن مش عايزينها، لا نريد مثل هذه الحضارات، نحن إنما نريد حضارة الإسلام فقط لا غير. إن الله عزنا بالإسلام، مش عايزين غير كده. أما بقى اللي هي كذا وكذا، لا يا سادة كرام، نحن لا يعني ننتمي إلا إلى الإسلام، أجدادنا هم الصحابة وزعيمنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قيل لي وأنا مصري إلى من تنتمي، إلى فرعون ولا إلى سيدنا موسى، أنتمي إلى سيدنا موسى عليه السلام. ما لي بشأن بكونه كان عبرانيا ولا إسرائيليا، لا، أنا شأني أنه كان مؤمنا موحدا. خلاص خلينا نروح تاني إلى الإيه، إلى ما كنا نتحدث فيه. وصل عند شروق الشمس فرعون، فرأى الإيه، رأى بني إسرائيل، فنظر بني إسرائيل ورأوا هذا المشهد العجيب. وهذا المشهد هو إيه بقى؟ هذا المشهد هو أن البحر من أمامهم وأن فرعون من ورائهم. هذا المشهد بالمفهوم الدنيوي هو مشهد يقول أنك هالك لا محالة، وأنه لا نجاة لك، أنت الآن بين شقي الراحة، أنت الآن ما بين المطرقة والسندان، أنت الآن ما بين فكي الليث كما يقولون، فلا مخرج ولا مهرب ولا مفر، فماذا تفعل؟ فقال بنو إسرائيل: إنا لمدركون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلما تراء الجمعان. تراء الجمعان يعني إيه؟ يعني رأى بعضهم البعض، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من دون الله أو من الناس آسف، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان اللي هم يعني المسلمون والكفار، نكص على عقبيه. إذن عملية الترائي إن كل فرقة ترى الأخرى. بنو إسرائيل لا يحملون سلاحا ولا يقون على ذلك، وقد حملوا معهم العجائز وحملوا الشيوخ وحملوا الأطفال وحملوا ما استطاعوا حمله من متاعهم، فلا طاقة لهم بقتال. والآن فرعون متأهب للقتال وجاهز للقتال، فعندئذ بنو إسرائيل أيقنوا بالهلكة، فقالوا: إنا لمدركون، يعني سيدركنا فرعون وسيلحق بنا. لكن ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا. دي بقى كلمة إيه؟ كلمة ردع يردعهم بها، فيقول لهم كأنه قال: إن الذي أوحى إلي أن أسري بكم وأن أسير بكم ليلا هو سبحانه وتعالى الذي سينجيكم. فماذا قال؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. استحضر هذه الكلمة دائما في كل شيء، كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى عليه السلام استشعر حلاوة القرب من الله عز وجل، هنا يقول كلا إن معي ربي سيهدين، هناك يقول وعجلت إليك ربي لترضى. يا الله، وهو بيكرر ربي 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 ربي، هو رب البشرية كلها، ولكنه مع استشعار القرب من الله سبحانه وتعالى كأنه يقول: ما رعاني إلا ربي، ما هداني إلا ربي، وما ثبتني إلا ربي، وما أضاعني ربي في وقت من الأوقات. فكأنه ربي أنا وحدي، رغم أنه رب الناس جميعا، لكنه يريد أن يقول لهم: هو رب لم نرى منه إلا الخير، ولن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى. فهنا قال: إن معي ربي إيه؟ سيهدين. فقال: إن الله أمرني أن أخرج بكم، وهو لن يضيعنا سبحانه وتعالى. فرعون وصل، لما وصل وسيد موسى عليه السلام يستشعر معية الله ويستشعر رعاية الله سبحانه وتعالى، لأن المعية هنا هي المعية الخاصة، لأنه قلنا في معية عامة اللي هي بقى معية العلم خلاص، لكن هنا معية الإيه؟ النصرة. الآن فرعون وراء موسى عليه السلام بجيشه وبحده وحديده وقضه وقضيده، وسيدنا موسى ببني إسرائيل، ولم يخف سيدنا موسى عليه السلام ولم يخش شيئا، لأنه معه ربه سبحانه وتعالى. ما فيش أي وسيلة مادية الآن للنجاة، لا توجد أي وسيلة مادية، يعني ما فيش سفن، ما فيش قوارب، ما في شيء. الكل الآن في انتظار الآية العجيبة وفي انتظار المعجزة التي سينزلها الله سبحانه وتعالى. ماشي. فعندئذ أوحى الله إلى موسى عليه السلام: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يا الله، هذا البحر، البحر الكبير، يعني البحر الأحمر ده، فيه مصر وفي جزء في الأردن وفي جزء في السعودية، بهذا الكبر وبهذا العظم وبنواحيه الكبيرة وبعمقه الشديد وبالكائنات التي فيه، كان ينتظر ضربة واحدة بعصا موسى عليه السلام فقط حتى يستمع إلى أمر الله عز وجل وحتى يطيع أمر الله سبحانه وتعالى. شوف، عصا سيدنا موسى عليه السلام لو أمسكها كل رجل من بني إسرائيل وضرب البحر ما كان البحر ليستجيب، لأن في ارتباط ما بين المعجزة وصاحبها اللي هو النبي. فلو أن رجلا أمسك بعصا موسى عليه السلام لن تقوم بشيء، لأن عصا موسى بقيت بعده في التابوت، تمام؟ ولكن إيه بقى؟ العصا لابد أن يمسكها موسى عليه السلام، وده شرط من ربنا لسيدنا موسى إيه؟ عليه السلام. فهنا سيدنا موسى عليه السلام، ومعروف أن البحر ما فيش فواصل فيه، يعني الأرض فيها فواصل، فيها تلال، فيها جبال، في ممكن الواحد يبني سد، لكن في البحر المياه متداخلة فيما بينها وبين بعضها البعض، الأمواج تضرب في بعض ولكنها منسابة متداخلة في بعضها البعض، فما الذي يحجز هذا؟ يعني أنت دماغك، عقلك أين يؤدي بك حينما تتصور فتقول يعني إنه هذا البحر الذي ليس فيه مرتفعات ولا جبال ولا 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 كل هذا، كيف يعني يصبح كل منهم أو يصبح يعني البحر فيه حد بينه وبين الموج الآخر؟ هذا ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبالفعل سيدنا موسى عليه السلام يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود الايه؟ كالطود العظيم، الطود اللي هو الجبل يا سادة، خلاص، وانفلق يعني شقة، تمام، وكل فرق يعني زي ما تكون كل فرقة منه زي ما تكون قطعة منفصلة، فإذا بالبحر يتحول إلى قطع منفصلة عن بعضها البعض. وخد بالك بقى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الايه؟ الأمر كالطود العظيم، يعني كالجبل الايه؟ كالجبل الكبير. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام ايه؟ اضرب لهم طريقا في البحر ايه؟ يبسا. خد بالك في فرق ما بين اليابس واليبس. اليابس ده ما كان رطبا ثم ايه؟ ثم جف، خلاص، ما كان رطبا ثم ايه؟ ثم جف، خلاص. لكن الارض اليبس التي كان فيها ماء ثم جف هذا الماء ونضب. الآية هنا بقى إزاي؟ الآية كالآتي. الآية يا سادة يا كرام في عمق البحر نفسه. هو البحر على أرض ممهدة؟ لا، البحر في عمق، والبحر الأحمر عميق، عميق للغاية، تمام؟ فشوف ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا العمق يتحول إلى أرض يابسة كأن الماء جف منها. دي الآية الكبرى في عبور بني إسرائيل، مش الآن ربنا سبحانه وتعالى خلى بس الايه؟ البحر كل واحد زي الجبل كده وكل فرق زي الجبل، لا لا، هما كانوا 12 طريق، خد بالك 12 طريق حتى يمر كل واحد من بني إسرائيل من الأصباط عشان ما يقتتلوش، يبقى كل سلطة وكل قبيلة تعدي اللي هم 12 قبيلة. لكن يا سادة إنك أنت تتصور هذه القدرة وهذه القوة القوية وهذه الحكمة وهذه المشيئة التي تغير كل شيء بكن فيكون، ده أنا لما أقول كلمة كن بس ما بتاخدش حاجة، ما بتاخدش طرفة عين وانتباهتها. فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض العميقة قاع البحر اللي بيوصل إلى آلاف أو مئات الكيلومترات مرة واحدة تصبح أرضا، تمام، ثم تصبح يابسا، ثم الجبال والمخلوقات اللي في البحر، البحر الأحمر فيه حيتان وفيه قروش وفيه شعاب مرجانية. اللي بيشوف البحر دلوقتي يفهم هذا الكلام، اللي بينزلوا البحر الأحمر دلوقتي يعرفوا كويس جدا إن في كمية شعاب مرجانية غير عادية ممكن تعيق أي سفينة من السفن، ماشي، ده غير بقى الكائنات الكبيرة زي الدلافين مثلا، زي القروش، زي الأسماك أو الكائنات التي لا يعلم تمام يعني أشياءها إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ربنا قال لا تخافوا دركا ولا إيه ولا تخشى، لن يدركك أحد. في فرق ما بين الدرك اللي هو اللي فوق يعني والدرك، الدرك ده اللي هو الإيه المكانة الإيه المتدنية أو الإيه أو القاهر. وقف بنو إسرائيل أمام هذه الآية، تخيل إحنا كمسلمين ونحن نتذكر هذه الآية ونرى كيف أن الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة، وكيف أنه عز وجل يجعل قاع البحر يصعد ثم يصير يبسا يسير عليه الناس. خد بالك المسلمون في غزواتهم مشوا على البحر مع العلاء بن الحضرمي، وأيضا في فتوحات فارس مشوا على البحر وسجدوا لله سبحانه وتعالى. لكن بني إسرائيل يروا هذه الآية، إن واحد يقول لا إله إلا الله، يعني مثلا المؤمنون كانوا إذا رأوا آية كبروا، كانوا يروا الآية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دول لا كبروا ولا أي حاجة خالص، يلا بينا البحر بقى كالطود العظيم. زي برضو المرأة، اللهم اجعل ابني مثل هذا الراكب، اللهم لا تجعلني مثل المرأة عدت، اللهم لا تجعل ابني مثل هذه المرأة، اللهم اجعلني مثلها. وبعدين ابنها الرضيع على صدرها يقول لها إيه، يقول لها كذا وكذا، فتقول له طب ارضع وخلاص، خلاص انتهى الأمر. بنو إسرائيل قلوبهم قدت من الصخر، حجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فاح كالحجارة أو أشد قسوة كما قال الحق سبحانه وتعالى. فآية من آيات الله حوت آيات عدة، عصا تضرب هذا البحر فتحوله إلى 12 فرق و12 قطعة، كل سبط وكل قبيلة من بني إسرائيل تمر منها. وفي التوقيت ذاته يا الله، حينما ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قلت لك يحول قاع البحر إلى أرض يبسة، وهم يرون كل مخلوقات البحر بهذه الكيفية، وينجي الله بني إسرائيل، ماشي خلاص. فمر بنو إسرائيل، طبعا فرعون مدهوش مشدور، إيه اللي بيحصل ده، إيه اللي أنا شايفه ده، كأنه يقول هكذا إيه أنا مش قادر أفهم. يعني كان مفترض ساعتها يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله خلاص، لكنه لم يقل وانتظر. قال الله سبحانه وتعالى ثم أزلفنا ثم الإيه ثم الآخرين، أو أزلفنا ثم الآخرين، ما فيش ثم، هي وأزلفنا وأزلفنا ثم الآخرين، ماشي، يعني جعلناهم يقتربون. فرعون بقى قال لهم إيه، هؤلاء عبيدي وهم قد ضلوا مني، وخذوا بالكم بقى أنا الذي أمرت البحر أن ينشق وأن ينفلق. إيه يا فرعون ده جامد قوي يا جدع، ده إيه ده، إيه القوة العجيبة دي، ماشي. فقال لهم هذا الكلام كما تقول بعض الإيه كما تقول بعض الروايات، يقول لهم فرعون هذا البحر شق بأمري أنا وهؤلاء عبيدي. طب لما هم عبيدك فتحت لهم البحر ليه، ولما هم أنت قادر على شق البحر ما شقتوش ليه ورحت قتلت أعدائك؟ لكن لا، هو لم يفعل هذا من قريب أو إيه أو من بعيد. سيدنا موسى عليه السلام أوشك أن يضرب البحر بعصا، قال الله تبارك وتعالى له إيه، أترك البحر رهوا، رهوا يعني إيه، يعني ساكنا كما هو، ماشي، منفرجا باقيا على حالته التي صار إليها بعد أن ضربه بعصاه مفلوقا يبسا. فرعون أغراه المشهد، أعدي بقى أنا كمان، وطبعا القائد هو الذي يسير أولا. في بعض الإسرائيلات تقول إن فرعون أحجم عن الذهاب، ولكن الفرس الذي كان يركبه سيدنا جبريل عليه السلام رآه فرس فرعون فمضى وراءه، دي بعض الإسرائيلات التي يعني يستشهد بها ولا يعتمد عليها، يعني يستأنس بها يعني. فالمهم ان ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة جعل انه ايه، جعل انه المشهد مغري بالنسبة لفرعون انه ينطلق ناحية الايه، ناحية البحر. فسيدنا موسى عليه السلام ترك البحر بأمر الله عز وجل إليه، فجاء فرعون وبدأ فرعون يمر. طبعا الجند رأوا قائدهم يفعل هذا فساروا وراءه وساروا بإيه؟ بأمره. عندئذ أطبق البحر عليه لما كانوا وسط الطريق، لأن ربنا أمنهم، بس الأمن الإيه؟ الأمن الذي يؤدي إلى العذاب، ماشي؟ الأمن الذي يؤدي إلى العذاب. ما أستاذ أمين، أنا عايز أفهم بس، يعني واحد زي فرعون ده رأى البحر وهو حدثه، كان المفروض يقول آمنت بالله. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال للشجرة يعني هلمي إلي، فجاءته الشجرة تسعى، ولما كلم طائر الحمرة، ولما كلم الغزالة، ولما الذئب تكلم مع يهودي، أسلم هذا اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل إيه تاني؟ فضل فرعون إيه؟ إيه اللي فضل لفرعون؟ لا شيء. كل هذه الآيات، العصا واليد والضفادع والقمل، كل ده ومع ذلك هو لم يرعوه، تمام؟ هو كان مجنونا بنفسه. عارف حضرتك الشخصية اللي عندها بارانويا أو الشخصية النرجسية مهما يشوف من الآيات يستقلها، تمام؟ فده أصل النرجسيين في العالم كله، هو إبليس، فهو مستقل الآية، لا أنا أعرف أجيب أحسن منه، السحرة بتوعي يعملوا أحسن من كده كمان. ففرعون بالفعل مضى، وربنا سبحانه وتعالى تركه حتى إذا كان في وسط البحر ماذا فعل؟ قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني طرحناهم في اليم وهو إيه؟ وهو مليم، يعني وقع عليه الإيه؟ وقع عليه اللوم، وقع عليه القول، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يا الله، استكبروا وكفروا وجرائم كبيرة ارتكبوها، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ثم تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يقول الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا، آسفونا يعني أغضبونا، وهنا تثبت صفة الغضب لله سبحانه وتعالى كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلما آسفونا انتقمنا منهم. أنا يعني هذه الآية من شأنها أن هي تخلع القلب، لأنه مين اللي انتقم يعني؟ ربنا. يعني هل لك قدرة على إغضاب الله؟ ما في أحد له قدرة على إغضاب الله. يعني شوف، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا. ربنا حلم عليه سبحانه وتعالى، ربنا من أسمائه الحليم، وما من أحد أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى أو على أذى يسمعه من الله عز وجل، لهم يدعون له ولدا أو يدعون له ولدا وهو يعني يطعمهم ويشفيهم سبحانه وتعالى، تمام؟ فهنا ربنا قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، ماشي؟ فإن الله لا يأسف كأسفنا، ولكن له أولياء يأسفون ويرضون، فجعل رضاهم رضاه، وجعل غضبهم إيه؟ غضبه سبحانه وتعالى، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، عبرة لمن يأتي من بعدهم. ربنا سبحانه وتعالى قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الإيه؟ في اليم، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم إيه؟ لفيفة، ماشي؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى بيصور لنا اللحظة التي هلك فيها فرعون، كما قال تبارك وتعالى في سورة يونس، قال تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف، هذا الفرعون استكبر أن يقول آمنت بالله، استكبار. ما قلت بالك ساعة الوفاة الطبع هو الذي يغلب عليك. أنت عارف في بعض الناس كده ساعة الوفاة تيجي تلقنه لا إله إلا الله، فيقول لك دوزن العود دوري مي فا صولا سي، والله فلان فلان المطرب يقول لك لما مات كان بيلحن أغنية. واحد ثاني لما جه يموت قال لا أستطيع أن أنطق بها، لسان الميزان على لساني، لأنه كان بيطفف في الميزان. واحد ثاني تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك العزة بالأطيان العقارات الفلوس البنوك. لكن من كان يقول لا إله إلا الله هيقولها، هتكون سهلة عليه. لكن فرعون هنا لا يريد أن أو لا يستطيع أن ينطق بكلمة، ده استهزاء. طب خلاص بقى أنا آمنت بالذي آمنتم به، يلا بقى يلا نجيني بقى رجعني تاني. هي كده شكلها كده. فلذلك قال له الملك الآن وقد عصيت، ما تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تخرج إيه، ما لم تخرج روحه. تمام. فهنا إعلان الإيمان لا قيمة له. أما بعد أن قلت أنا ربكم الأعلى إله يغرق، ما علمت لكم من إله غيري، أإله لا يطيعه البحر، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طب أهي الأنهار التي قلت أنها تجري من تحتك، أهي أنت تغرق فيها الإيه، تغرق فيها الآن. أريدك أن تنظر إلى فرعون وهو يصارع الموت، فالغشاوة زالت عن عينه. هذه الغشاوة التي نتجت عن فرعونيته وعن تحكمه وعن سلطانه، لكنها كانت يعني أو كان زوالها متأخرا. تمام. فيعني أنت من المسلمين وتعلن الآن تخليك عن كبرك، تعلن الآن تخليك عن ألوهيتك، لكن ساخر الملك به، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من الإيه، من المفسدين. فدي سخرية من فرعون، زي يوم القيامة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، تصبرون أو لا تصبرون، خلاص. طبعا النجاة كانت في يوم إيه، في يوم عاشوراء. في حديث جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال يا محمد، هذا الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح في كتاب التفسير، قال يا محمد لو رأيتني وأنا أضع من حال البحر، يعني من طين البحر، من كائنات البحر، من رمل البحر في فم فرعون حتى لا يتوب فتدركه رحمة الله عز وجل. فده كان يعني حنق الملائكة وغضب الملائكة حتى عليه، أدركه الغرق وابتلعه اليم وابتلع جنوده وغشيهم من اليم ما غشيهم، فكان هو وجنده من الإيه، من المغرقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يا إن العبد التاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد، استراحت منه البلاد والإيه والعباد، خلاص الموضوع منتهي. ربنا سبحانه وتعالى نجى موسى عليه السلام ونجى بني إسرائيل، ثم بقيت جثة فرعون. قال الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك، خلاص فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه آية. طبعا جثته حنطت، والمصريين بقى حاجة جميلة، مات الإله نجيب إله تاني، تعايا من فتاح ولا من بتاح ولا من بتاح، انت إله بدل أبوك، طالما أبوك مات نجيب، يعني الفرعون يموت والفرعونية إيه لا تموت. طيب ما هو فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني عبرة وعظة. لكن لا، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، غافلون عن مصير فرعون ومصير النمرود ومصير كل هذه المصائر، غفلوا عنها. تمام. والناس في غفلة، فإذا ماتوا إيه، فإذا ماتوا انتبهوا. طبعا موريس بوكاي اللي أنا عمال بحاول أفتكر اسمه بقالي فترة، لما شاف في اللي هو رمسيس الثاني بسفنكي الغرق أو مات بسفنكي الغرق وسجل ذلك، هذا الرجل يعني تذكر هذه الآيات وقال إنه فحصه للجثة أثبتت أن هذا إنما كان هو إيه، هو فرعون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الإيه، لهو العزيز الرحيم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون خلاص يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفق وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المفقود. وقال تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وإيه وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه أشد العذاب. ماشي. ففرعون هنا أخواننا تمام يعرض على النار، ده شكل من أشكال الإيه العذاب كل يوم. ولذلك كان أبو موسى الأشعري يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، ويعرض آل فرعون على النار الآن. طبعا فرعون يعني يوم القيامة المشهد بقى المعروف: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عبرة وعظة لكل ظالم، عبرة وعظة لكل طاغية، عبرة وعظة لكل من تشبه بفرعون، عبرة وعظة لكل من قال أنا ربكم الأعلى، أو قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكم من فرعون والله قيض له موسى، وكم من فرعون والله قيض له هلاكا، وكم من فرعون طال عمره وطالت مدته واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وكان عاليا وكان من المسرفين، ولكن الله أراد أن يمن على المستضعفين. أيها الضعفاء وأيها المستضعفون، رب في السماء لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع ويرى، وهو سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. وربنا سبحانه وتعالى ناصر المستضعفين وناصر جنده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهلك كل فرعون، وأن يرينا فيه آية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. هذه نهاية الحلقة يعني بما شاء ربنا سبحانه وتعالى وبما أمر ربنا تبارك وتعالى، ونسأله القبول عز وجل، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. نفضلنا 7 أفراد يا أخواننا كده الدنيا تبقى حلوة، فمش ممكن تكملوا لنا 7 أفراد دول بعد إذن حضراتكم؟ في حد عنده أسئلة أخونا؟ تفضل. ما الحكمة من كثرة أنبياء بني إسرائيل؟ العصيان يا مولانا، العصيان. شيخ شعراوي عليه رحمة الله قال إن كثرة الأنبياء في قوم لا تدل على كثرة الهدى، ولكن تدل على كثرة الضلال، زي كثرة الأطباء في مجتمع من المجتمعات لا تدل على أن هذا المجتمع متقدم، وإنما تدل على كثرة المرض والمرضى. ماشي. قصة ناشطة بنت فرعون، هذه قصة قال عنها الإمام ابن كثير وهذا إسناد جيد، قال عنها الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وهذا إسناد جيد، جميل. رواية ابن عباس حافظ ابن كثير قال هذا إسناد جيد. أنا يعني حقيقة ما بحبش استشهد بأحكام الشيخ مصطفى العدوي على الحديث، لكن هو الشيخ مصطفى من الناس اللي صححت حديث ناشطة بنت فرعون، تمام؟ أنا لا أحتج بكلام الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى مدرسة العلل، وأنا الحقيقة مدرستي مدرسة الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عوامة والشيخ الغد عليهم رحمة الله، تمام؟ مع طبعا إجلالي لكل مشايخنا الكرام على العين والرأس يعني، لكن حتى الشيخ مصطفى هو من الناس اللي هي يعني بتكون عندها شوية يعني شدة في الحكم على الأحاديث، فقد صحح هذا الحديث أو جوده، وأنا الحقيقة كان يكفيني يعني تصحيح الشيخ تصحيح الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. في حد أخونا عنده أسئلة ثانية؟ يعني ياريت بس بسرعة علشان أنا عندي موعد، تمام؟ أنا فعليا عندي موعد، ولو في حد عنده أسئلة خلال دقائق يكتبها بسرعة. لماذا لم يعاقب السامري رغم أنه لا عاقبه؟ مين قال له ما عاقبوش؟ يتحقق وعاقب عقوبة شديدة كمان. خلاص الأول نسف الذهب أو نسف العيد اللي في البحر، هذا شيء. والشيء الآخر قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ماشي، لا مساس، لا مساس، لا مساس، أي حاجة بقى. فكان يعيش مع الوحوش في البرية عقوبة له على ما فعل، تمام، لأن مثل السامري يأنس بالناس ويحب الجلوس فيستمع إلى مدحه، فلكن لما يعيش مع الحيوانات ويعيش مع الوحوش ويراها حتى يقول لا مساس لا مساس لا مساس، فهذه بالنسبة له كانت عقوبة، وهذه عقوبة كانت بأمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلى وأعلم. إحنا لسه يعني ما لم نخص القصة بعد، يعني لم نصل إليها. ده بني إسرائيل هيعملوا عمل صعب قوي لما ربنا ينجيهم، يعني كانت ناس مش محترمة والله، ناس عمرهم ما بني إسرائيل عمرهم ما كانوا محترمين إلا المؤمنون فقط، لكن سبحان الله، سبحان الله، عندهم يعني كل حاجة شمال، كل حاجة شمال، وإحنا عاملين زيهم دلوقتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أكيد سمعتوا دلوقتي الصوت الجميل ده، يعني ماشي، فالظاهر هو بيقول لي خلص يعني. فاحنا بإذن الله رب العالمين في الغد إن شاء الله هيكون معدنا 8 إلى 10 8 في الحدود بكده إن شاء الله. ألقاكم على خير عشان الدرن ده، ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.